الطاعات من حيث كانت مسؤولا عنها كلها. فقد قال الله تعالى: فلا أسألنا الذين أرسل إليهم ولا أسألنا المرسلين. سترى أنه أيضا يأتي بمسألة التركات، وأن كثير من التابعين كانوا يتركون ما لا بأس به، خوفا ما به بأس. يبين أن مسألة الترك كانت ليس لأن المباح يطلب منه الترك، لا، والأصل بأن المسألة كانت على الارتباط بالوسائل، الارتباط بالوسائل، وأنها تركها لوسيلة أو فعلها لوسيلة يخرجها عن المباح. وهذا بيناه قد ذلك تفصيلا في الأسبوع الماضي. فقد حتم على الرسل عليه الصلاة والسلام أن يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة، ولم يكن هذا منعا من الإتيان بذلك وكذلك سائر المكلفين. ولا يقدم من الطاعات يعارض طلب تركها طلبها، لأننا نقول كذلك المباح يعارض طلب تركه التخيير فيه، وأن فعله وتركه في خط الشرع سواء في مثابة واحدة. والثالث أن ما ذكر من الحساب يعني المترتب، يعني الثواب والعقاب، حساب يعني المترتب على الفعل ثوابا وعقابا. على تناول الحلال قد يقال أنه راجع إلى أمر خارج عن نفس المباح، فإن المباح هو أكل كذا مثلا له مقدمات وشروط ولوائح لا بد من مراعاتها، فإذا رعيت صار الأكل مباحا، وإن لم ترع كان السبب والتناول غير مباح. وعلى الجملة فالمباح كغير من الأفعال له أركان وشروط وموانع ولوائح تراعى، والترك في هذا كله كالفعل، كما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه مسؤولا عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولا. قلنا هذه من باب الأسباب، كما قلنا على أساس أن المقاصد أن الوسائل لها أحكام، المقاصد لها أحكام ووسائلها توافق هذه الأحكام. ولا يقال أن الفعل كثير الشروط والموانع مفتقر إلى أركان بخلاف الترك، فإن ذلك فيه قليل وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك، لأننا نقول حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدمات كان فعلا أو تركا، حقيقة المباح تنشأ بمقدمات سواء كانت فعلا أو تركا ولو بمجرد القصد. فأيضا فإن الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل، من حقوق الله جل وعلا أو حقوق الآدميين أو منهما جميعا، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وتأمل حديث سلمان، فهو يتكلم هنا كما قلت بالنسبة للمباح وبالنسبة لمسألة المقاصد التي لها وسائل، يعني هنا حديث سلمان لما قال له ذلك، عندما قام يقوم يصلي من الليل قال اقعد انتظر إلى آخر الليل، فقال قم، نعم، إلى آخر الحديث، فقال له: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي الذي حق حقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. بهذا وما في معناه أن الفعل والترك في المباح على الخصوص، الفعل والترك في المباح على الخصوص لا فرق بينهما من هذا الوجه، يعني سواء ترك سواء فعل لا شيء عليه ولا حساب، إلا كما قلنا إن كان وسيلة فيكون هذا لأمر زائد على المباح، يكون هذا الأمر زائد على المباح. فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل، وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الحساب إن كان رجعا إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء، وإن كان رجعا إلى نفس المباح أو إليهما معا فالفعل والترك أيضا سواء. شوف لو كان إلى طريق المباح أيضا سواء الفعل والترك، وإن كان لنفس المباح أيضا الفعل والترك سواء، وإذا كان المباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك، لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده، كما قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وأيضا في مسألة أنت ممكن أصلا تقول على مسألة الناس شركاء في ثلاث يدخل في هذا الباب، قال: وهو الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها، قال: ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا من كل ذلك، وكل هذه الأدلة تدل على طريق المباح أو نفس المباح، فهذا سواء في فعل أو ترك الحرص أو الحرص سواء، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الامتنان بالنعم، ذلك يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم الشكر عليه. وإذا كان هكذا فالترك له قصدا يسأل عنه، ليش ليش في هذا الباب، لما تركته ولا أي واجب أعرضت عنه، وما منعك من تناول ما أحل لك. فالسؤال حاصل في الطرفين، وسأتي بذلك التصريف المباح القادم لغيره إن شاء الله تعالى. هذا معناه أنه صار وسيلة لغيره. فالسؤال يبقى إذن الحساب هنا سيكون على الترتب بأنه وسيلة لغيره، الحساب هنا سيكون على الترتب بأنه وسيلة لغيره. نعم. وهذا الإجابة أكثر الإجابة لي، وصواب في الجواب أن التناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التصريف بالشكر عليه. يعني كان مباحا فلم يشكر قد يحاسب على يعني على عدم الشكر عليه، إما من جهة تناوله ثابت، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه بذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. وبذلك قول الله تعالى قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطلبات من الرزق، وأيضا في قوله خالصا لك يوم القيامة. هنا هذا الكلام على ترتب الحساب في هذا الباب بأنه تمتع بالمباح الذي هو استوى طرفاه بالفعل والترك، فيقال أن حسابه ليس له ولكن حسابه في عدم الشكر عليه. يبقى هي من جهة أخرى ليس على نفس المباح أيضا الحساب لأمر آخر أيضا زائد، وهو الشكر على هذه النعمة أن الله تعالى يعني هيئ له ما في الأرض جميعا، فهذه نعمة من النعائم أيضا يشكر الله عليه، وليس كما قلنا في مأمور أن يفعل أو يترك. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه العرض كما قال عائشة لا الحساب الذي فيه المناقشة، وعذابه إلا لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. ولا يرجع قول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني سؤال المرسلين وحقيقة أحوال السلف في تناول المباحات كما يذكر على إثر هذا. وقلنا بأنه لما تركوا المباحات هناك من تناولها، بل النبي نفسه تناول المباحات، النبي نفسه تناول المباحات حتى لا يقال بأنه يتركون النبي نفسه يعني فعلها. يبقى إذن هذا يدل على أن الترك والفعل سواء. وثاني الأمور العريضة أن من تقدم مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين فإنهم تورعوا عن المباحات كثيرا، وذلك منقول عنهم تواترا كترك الترف في المطعم والمشرب والمركب والمسكن، وعرفهم بذلك عمر بن الخطاب أبو ذر وسلمان وأبو عبيدة وعلي وعمار وغيرهم. وهذا يعني قد ورد متواترا عن هؤلاء. وانت تنظر ابن تيمية من الذكاء بمكان عندما تكلم على مسألة الزهد، قال الزهد الحقيقي هو ترك كل ما يضر في الآخرة فقط، هذا هو الزهد، والمسألة ليست يعني متعلقة ومنوطة بغنى أو بفقر بفعل أو ترك، لا، على الوصف الدقيق الذي قاله. محصول أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح، ولكن ترك المباح غير طاعة لما فعلوا. وجعل ذلك من أحدها أن هذه أولا حكاية أحوال، وحكاية الأحوال لا تكون دليلا، يعني لا يؤخذ بفعل علي بن طالب وعمر بن الخطاب وسلمان وأبو ذر، لا يؤخذ من فعل أبي ذر، لا يؤخذ من فعل هؤلاء، لا يؤخذ منهم كما قلنا احتجاجا أو حجة، لأنها قضايا أحوال، وقضايا الأحوال لا أحكام خاصة بها لا تعمم. إذا يلزم أن يكون تركهم لما تركوهم ذلك من جهة كونه مباحا لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصد، وسأل إن شاء الله تعالى حكاية الأحوال بمجردها لا تفيد الاحتجاج. نعم. الثاني أنها معارضة مثلها في النقيض، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسره الآن، أنتم قلتم ترك توا النبي فعل، وهذا إن دل على الاستواء، وهذا إن دل على الاستواء. وإذا قلتم ترك احتسابا نقول بعيدا لوجه آخر، لوجه آخر في هذا الباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وتعلمون قصة المغافير قصة مشهورة جدا، كيف أن عائشة قالت لحزبها قالت قولي له أكلت مغافير ومنعه من العسل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زينب تخدم له العكة فيها العسل وكان يمكث عندها طويلا من أجل شرب العسل، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب الحلوى والعسل، وكان يأكل اللحم ويقتصر من لحم الذراع يعني ناسها ناسها يحبها، وكان يستعذب له الماء، بل كان ينقع له الزبيب والتمر النبل الانتباه طبعا يوم وليلة، وأقصاها 3 أيام بليلة، لو زاد يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم النوم يكون عودة للتخمر، ويتطيب بالمسك، وكان يحب النساء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما كان الأمثل، وأن الدلالة على رقة القلب نعم ورهافة الحس وعلو المشاعر، وهذا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دلالة على أن تكامل الشخصية يكون بذلك، تكامل الشخصية يكون بهذا، وهذا جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، حيث يعتقد أن الترك عندهم كان غير مطلوب، والقاطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم شرعا لبادروا إليه مبادرتين لكل نافلة وبر ونيل ونيل منزلة ودرجة، إذ لم يبادر أحد من الخلق إلا في الخيرات مبادرتين، ولا شارك أحد أخاه المؤمن ممن قرب عهده أو بعد في رفده وماله مشاركتهم، يعلم ذلك من طلع سعرهم، ومع ذلك فلم يكونوا تاركين المباحات أصلا، يعني لا يقول هذا تعبد في هذا الباب إلا كما قلنا في مسألة إن كانت أسايل، فدل ذلك أنه عندهم غير مطلوب، بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من المباحات فنهوا عن ذلك، وأدلة هذه جملة كثيرة موجودة في المفاضلة بين الفقر والغنى في مقدمات ابن رشد. والمفاضلة أيضا كان فصل الخطاب فيها على أثر العبادة يتعبد بها، وهذا ظاهر في هذا الباب. وعند الثالثة ونقف عندها، الثالث إذا ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا الثواب على تركه، فذلك لا من جهة أنه مباح فقط للأدلة المتقدمة، بل لأمور خارجة، وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك كما قلنا، لأنه وسيلة، إذا ترك أو فعل يكون الأمر فيه تعبدا على الوسائل، على أنه وسيلة لغيره، وسيلة والوسائل والوسائل لها أحكام المقاصد. منها أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات وحائل دون خيرات، فيترك ليمكن الإتيان بما يتابع عليه من باب التوصل إلى ما هو مطلوب، كما كانت عائشة رضي الله عنها رضاها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح فتتصدق به وتفطر على أقل ما يقوم به العيش، أرادت الآخرة على الدنيا، يعني هنا الآن أو المباح هي المباح عندها تركته من أجل وسيلة، هي رأت أن الطرق سيعطيها أمر آخر من العبادة هو التقرب إلى الله جل في علاه بذلك، ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الطرق مطلوبا، وهذا هو محل النزاع. ومنها لدى بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة، فيترك المباح لما يؤديه إليه، كما جاء أن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى الشام أتي بفرس فلما ركبه فهملج تحته، أي صار سائرا حسنا، أخبر أنه أحس بنفسه فنزل عنه ورجع إلى حماره، ليش؟ خلاص لما وجد الخيل يسير هكذا وجد في نفسه علوا يعني، فألقى الفرس ترك وذهب إلى الحمار، ومع أنه يجوز له أن يركب الفرس، يجوز للمرء أن يركب سيارة فخمة جدا وعالية جدا طالما غني، رجل غني يركب سيارة مرسيدس، رجل آخر أقل منه غنى يركب التويوتا، الغرض المقصود أن من كان له في هذا الباع وعنده فلا يقال أن هذا حتى إسراف في هذا الباب، في أحقية نفسه في هذا الباب، فراكب الفرس وهذا مباح، لكن ليش تركوا؟ تركوا لأمر آخر، وجد في نفسه أنه دخل في نفسه، كما في حديث الخميصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهتني هذه عن صلاتي آنفا. وكذلك قد يكون مباح وسيلة للممنوع فيترك، كما قيل أن الأدع ما بينه وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، أو لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضرا مما به بأس. نقف عند هذه. طالما منها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر بغير أنه مباح تخيل فيه إشكالا وشبهة. ولذلك قال الإنسان دع ما يريبك لما لا يريب. ولما تخلص له حله هذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف. نقف عند هذه ومنها ولعلنا نختصر هذا لننتهي بالمبحث. وهذا مبحث أطال فيه النفس جدا وصراحة ما أدري. أعطى المباح مساحة كبيرة في الكتاب. وهذا يعني الفائدة ليست يعني في الأمر المطلوب في هذا الباب، لكننا نسير سيرا طيبا في الكتاب. والله الحمد لله منه في أسئلة فضلها.